Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
مرحبا، أنا تالا من فريق صوت. بسنة 2017 أطلقنا بودكاست خرائط اللامكان وعرضنا لكم أصوات فاقدي الجنسية في المنطقة العربية. ابتداء من اليوم خرائط اللامكان رح يتوسع ليكون منصة لقصص صوتية عن الهوية والانتماء والوطن. رح نسمعكم اليوم حلقة أنتجها هبة القادري ومحمود أبو ندى كمشروع تخرجهم من الأكاديمية البديلة للصحافة العربية. مشروعهم بيحكي عن معايشات الناس في غربتهم ومنافيهم، بيدعونا لنصغي ليوميات البعاد عن بيوتهم اللي عم بيفتشوا عن عناوين جديدة بمطارح بعيدة. رح أترككم مع هبة ومحمود.
لما بيكون أنت أول حالة إلك ببلد غربة، فأنت خلينا نقول بتحس بضياع، انه انا شو اعمل هلا؟ طيب اوكي اتوفى، انا شو لازم اعمل؟
الموت عن بعد صعب جدا جدا. انت بتبقى نفسك يعني تبقى كده تشوفه للحظات الاخيره يعني.
فلما وصلنا كان في 4 أو 5 اشخاص هم حافرين الحفره مجهزينها وهم شغلين نار وحاطين مع النار قشر برتقان، والمدفن بالكامل للاجئين.
كل حدا منا عنده تصوراته عن الموت اللي راح تضل تختلف وتتبدل، لأنه هذا اللي بيصير من يوم وجدنا. تصوراتنا عن الموت وطقوس الدفن والعزاء طول الوقت عم يعاد تشكيلها. أديان وتقاليد وعادات اجتماعية وحتى ظروف سياسية واقتصادية كلها عندها شي تحكي عن الموت وطقوسه، اللي بطلوا بلحظة ما شأن خاص وصاروا بمحلات كتيرة شأن عام وإجراء بيروقراطي يومي في مصلحة حكومية، وكتير وقت جزء من حكاية قهر جماعي.
صحيح أنه الموت بمعنى ما هو نهاية، نهاية الحياة، بس بمعاني تانية هو أبو البدايات والأسئلة، الأسئلة اللي بتجاوب على سؤال الحياة مش الموت. بهاي الحلقة رح نسمع 5 أشخاص عم يحكوا عن وفاة أحبائهم وأقربائهم عن بعد. كيف فينا نفقد اللي منحبهم بدون ما نشوفهم؟ كيف فينا نصدق إنه راحوا بدون ما ندفنهم؟ وإذا قدرنا ندفنهم كيف فينا نفتش على قبور ببلاد بعيدة وغريبة؟ وهل رح تضيع قبورنا بالبلاد هاي مثل ما ضعنا نحنا؟ بدل القبر صورة عنه، وبدل العزاء إيفنت على الفيسبوك. بشو منستبدل القهوة المرة؟ وكيف منسكر الحكاية؟ كيف الموت بكل شي بيجي معه من دفن وعزة وجنازة هو بوابة إضافية لنتطلع على الغربة كرحلة قهر وعصة قبر؟
من القصص البشعة انه طالعين نحن بنفس السيارة انا ورفيقي المقرب، وماني قادر اني انا احكي معه، او ماني قادر امزح معه. بالعاده نحن بنقعد نتمسخر على بعض، نستلم بعض بقصص كذا هيك، ماني قادر، ما عندي يعني ما عندي طاقه حتى اني انا احكيه وهو ميت، ما عندي هاي الطاقه. ايه، والمفارقه انه انا موجود بمنطقه ما بعرفها، فنحن طالعين بسياره وعم نمر بريف جدا جميل بسياره، لو ان اتيحت هاي السياره للشاب ما كان مات. نروح على المشفى لو انه اتيحت مثلا، لو انه موجوده هاي الجاكيت اللي انا لابسها ما كان مات. فانا دائما عندي هاي القصص.
هاد صوت ميلاد عم يحكي عن رحلة دفنه لرفيقه توفيق اللي طلع من تركيا تهريب متوجه لأوروبا. انقطع الاتصال مع توفيق 13 يوم، تواصل فيهم ميلاد مع منظمات وصحفيين وناشطين. الساعة 5 الصبح بيعرف إنه توفيق بخير، بس انمسك عند الشرطة. بيفتح عيونه تاني يوم على 1000 مكالمة وصورة لتوفيق متوفي. قرر ميلاد يطلع لعند رفيقه توفيق يدفنه. كتب للأقارب والأصحاب ولموا فلوس الدفن. لما تجمعوا 3500 يورو طلع ميلاد مع كرم ابن عم توفيق من هامبورغ بألمانيا لريف سالونيك باليونان. وعلى الواتس أب كانوا أهل توفيق من سوريا عم يتابعوا رحلة التعرف على جثة ابنهم بالمشرحة.
رحنا على المشفى وأهله عم يتواصلوا معنا، ويعني أهله يعني لما عم نكتب لهم كلمة عم تجتمع العيلة كلها على الموبايل. فرجعنا للدكتور الصور، الصور هن الصور محتفظين فيها، بيكون محتفظين بصور دقيقة للشاب بحيث أنه إذا ما حدا إذا سأل عنه ودفنوا ولاحقا حدا سأل عنه يطلعوا صور. فشو في تاتويات بجسمه، شو في جرح معين، شو في علامات فارقة يعني. فرجعنا الصور، هو يعني هو 100%، بس أهله طالبين كثير صور وفيديوهات حتى يكونوا فعلا متأكدين. فنزلنا على أساس أنه نازلين على البرادات لحتى نصور صور وأبعث. ما أحسن تصور، أنا فورا فرط والأرض.
شتوية 2020، توفيق عم ياخد قراره بالخروج من سوريا لأوروبا، تهريب عن طريق تركيا ومنها لليونان. ميلاد كان معه على طول الخط وعم بيساعده بترتيب الطلعة اللي كان عم بيرافق فيها توفيق 7 شباب غير المهرب. 5 من هدول الشباب كفوا الطريق، توفيق وشاب تاني معه تعبوا ما قدروا يتابعوا، ضلوا بمحلهم، توقعوا انه الشرطة تحضر وترجعهم على تركيا. لكن الشرطة تأخرت والموت سبقها، 9 أيام بالغابة وسبب الوفاة البرد.
من بين الصور اللي شفناها لتوفيق وقت اللي لاقوه، في صورة انه هو حفيان ما في بوط، اساسا هو ما معه اي غراض ولا اي شيء، ورجليه طالع منه دم. يعني ما عرفنا انه هو ماشي حفيان، ما عرفنا انه في حيوانات اكلة منه، لانه في جثث بالمشفى مأكولة، يعني مأكول منه. المنطقة فيها ضباع وفيها حيوانات تانية.
بكل هاي اللحظات الصعبة ما كان عند ميلاد خيار إلا أنه يضلوا رجليه ساندينه وعقله مركز، لأنه لحاله لازم يمشي بإجراءات المشفى والمخفر واستلام الجثمان وتغسيله والدفن. وهي الإجراءات اللي كتير وقت ممكن نفكر إنه هي آخر شي ممكن يخطر عبالنا وقت يتوفى حدا قريب منا، بتصير هي مركز كل شي ومليانة تفاصيل معقدة ومركبة ما بتزيد الطين غير بلة.
كان الموضوع صعب بتفاصيل تأخر الأوراق. وقت الوفاة كان يعني الساعة 10 صباحا، لبين ما طلعت ورق الدفن رحت السفارة طلعت تصريح بالدفن، ورجعت للمدينة الساكن فيها اللي هي أكتوبر، بتبعد عن السفارة حوالي ساعة ونص تقريبا. يعني كل هاي المواضيع أدت لتأخر موضوع الدفن. يعني هو توفى الصبح، اندفن على المغرب. فكان الوقت الطويل هذا بتحسه تعذيب، يعني انه انت كإنسان بدك تخلص من الموضوع لأنه حاسه تقيل عليك. يعني أنت ما قادر تسده أول شيء، اثنين بدك تريح الأشخاص اللي حواليك، نفس الشيء بدك تريح هذا الميت. يعني نحن عندنا مقولة شائعة دايما بنقولها، إكرام الميت دفنه. يعني فلما بتحس أنه الوقت عم يسرقك بصير في نوع من الارتباك. يعني
عبد السلام هو الأخ الأصغر لعشر إخوة، كبر هو عم بيشوف أبوه عم يودعهم واحد ورا التاني على بلاد الغربة. في وقت ما عبد السلام لحق أخواته وسافر على مصر ليدرس، وبعد سنتين لحقوا والده ووالدته بعد ما صارت الحياة بحمص غير ممكنة. لما وصل عبد السلام خبر وفاة والده وطلع حواليه ما لقي ولا واحد من الإخوة جنبه. موضوع منع السفر وتأشيرة دخول مصر للسوريين صعبوا اللقاء وضاعفوا حجم الأزمة، أزمة البعد، أزمة الفراق، وأزمة الفقد. وما كان تأخر إجراءات المشفى والدفن الشيء الأصعب بيوم فقد عبد السلام لوالده. إيجاد مقبرة وقبر ليدفن فيه والده كان أصعب بكتير.
الصعوبة الأبرز كانت أنه أنا لازم دور على مقبرة لوالدي. ماشي، من خلال السؤال اتضح انه في شيء اسمه بمصر مقابر عموم المسلمين، يعني هاي للناس اللي خلينا نقول ما عندهم ارض يدفنوا فيها. بمصر في شيء اسمه اراضي للعائلات، طبعا انت كلاجئ ما عندك هذا الشيء. يعني فهاي المقابر بيحطوا الناس فيها بيدفنوهم، وصدقني من كتر الأعداد اللي بتلاقيها موجودة بالمكان والقبور الكتيرة اللي ما لها معالم أصلاً، هي عبارة ما بتشبه أبداً قبورنا. يعني هي ما عليها من فوق تراب اللي بنعرفه نحن، لا بيحطوا عليها اسمنت وخلاص بتقفل القبر وانت ما عاد تشوفه للقبر، يعني ما عاد تقدر تميزه عن باقي القبور.
فلما وصلنا كان في 4 أو 5 أشخاص هم حافرين الحفرة مجهزينها ومشغلين النار وحاطين مع النار قشر برتقان على ما يبدو يطالع ريحة أو هيك. والمدفن بالكامل للاجئين، عبارة عن لاجئين من أفغانستان، من إيران، من العراق، فلسطين، من كل مكان موجود. يعني كمان هاي صدمة ثانية بالنسبة لي، أني أنا أشوف هذا المنظر كثير كان رهيب الموضوع. يعني في شيخ عم يقرأ قرآن، هو مانو عربي وعم يقرأ بالعربي، فكثير لغته كانت بالنسبة لي حالة مميزة، فكثير سمعت عليه. وعم شوفهم هن عم يمزحوا ويضحكوا بين بعض باليوناني، ما عم بفهم عليهم شيء، بس في مزح وضحك بالموضوع. فللحظة تهيأ لي أنه أنا لو توفيق موجود معي كنا أنا وياه عم نمزح ونضحك، حتى لو كان هو اللي ميت ونحن عم ندفنه هو كنا كمان رح نمزح ونضحك.
الأهم من هيك بتفاصيل الدفن أنه أنت لازم بعد ما تدفن الشخص بهاي المقابر تحاول تاخذ رقم للقبر هذا. لكن ببساطه انت كيف تاخذ رقم للقبر؟ لكن مع الايام بسبب تموضع القبور وعددها الكبير، لانه في كثير ناس بتدفن بهاي المقابر ما عندها قدره تدفن مقابر ثانيه، بتحس انه القبر او بيضيع منك القبر ببساطه، لانه الرقم هذا اللي بتاخده انت مع الوقت بيتلاشى من على القبر، مش موجود. يعني هو بينكتب على حجر صغير وبينحط، لكن الحجر بتروح معالمه مع الوقت. وغير هيك المقابر نفسها تتوسع، أرض كبيرة جدا، فأنت بتروح بتسأل الشخص المسؤول انه انا كيف في يلاقي هذا القبر، ما بيجاوبك ببساطة، هو ما بيعرف اصلا، ما عنده فكرة، ما في تراتبية لهي القبور. فانت بعد الدفن بصير عندك هاجس انه انا كيف حلاقي هذا الشخص، كيف حزوره. فعلا انا حاولت زور المكان هناك وما لقيت القبر، يعني انا رحت بعد فترة لقيت الاعداد زايدة والدنيا متغيرة عن المكان اللي اتدفن فيه يعني. فكان الوفاة نفسها صعبة، لكن الأصعب منها هو ضياع هذا المكان. يعني الإنسان اندفن ببلد غير بلده وانت ما قادر توصل له، كثير صعبة يعني. بالآخر زيارة القبور شيء نحن يمكن نحس فيه أكثر من الميت، انه نرتاح، بنحس حالنا عم نساوي شيء لهذا الشخص اللي توفى. فكانت هون الصعوبة بالنسبة لي، اني انا ما قادر زور والدي.
بعد ما ضاع القبر وانمحت ملامحه، حاول عبد السلام يخلد أبوه، صار يدعيله، يتذكره، يحكي عنه ويذكر الناس فيه. بمنصة الجمهورية كتب عبد السلام مقال عن والده وعن حياته بعنوان أبي الذي مات لاجئاً وضاع قبره. بدل الكلمات والحروف اللي انمحت من على القبر، كتب عبد السلام كلمات وحروف عن والده ولأله ليخلد فيها ذكرى.
ما كنتش قادرة أنزل، أنا قاعدة في أمريكا legal way، بس لسه ما خدتش الجرين كارد بتاعي، فمش قادرة أنزل يعني. بقى لي 5 سنين أوراقي لسه ما خلصتش، وكانت دي حاجة كانت كمان صعبة عليا ان انا انزل مصر، لان انا لو نزلت من غير ما اخلص اوراقي مش هقدر ادخل امريكا تاني. فكان بالنسبة لي كان صراع بقى.
مشكلة كمان انه هلا نحن لانه سوريين متفرطعين يعني، فمثلا عماتي اللي ما شافوا تيتي من شي 7 سنين عايشين شي بالاردن شي بليبيا مثلا، نحن ما شفنا تيتا من 2014. فكتير صعب انه تفقد حدا كتير انت متعلق فيه وانت صار لك كتير زمان مو شايفه، وكل عيد مثلا هو بيحكي معك وكذا، ودائما عندك امل انه انت رح تشوفه.
بتحكي يمنى عن ستها ام محمد اللي توفت بداية هالسنة بعد اصابتها بالكورونا. لما عرفت يمنى الخبر خافت، لكن في شيء كان جواتها عم بيطمنها، إنه ستها رح تتجاوز المرض لحد ما بلشت الأخبار تصل من سوريا. الأكسجين عند ستها نازل، والعيلة عم بتحاول تأمن عبوات أكسجين. بعدها بكم يوم توفت ستها ليمنى، وحرمتها الغربة من وداعها بلحظاتها الأخيرة، مثلها مثل سارة اللي فقدت خالتها من سنتين بعد ما رجع السرطان ينتشر بجسمها بشكل مفاجئ.
خالد سارة اللي طابت من السرطان من قبل كانت مقربة جداً لإلها، بمثابة أم تانية وأخت ورفيقة. ما قدرت سارة تنزل من أمريكا لمصر لتودع خالتها بسبب الأوراق العلقانة والإقامة اللي لسه ما أخذتها. خالد سارة توفت بالسرطان عام 2018، وستة ليمنى توفت بالكورونا عام 2020. المرض حرم يمنى وسارة من أحبائهم، والغربة حرمتهم من حقهم بالوداع.
تاني يوم أنا وقتها بعد التسجيل صوتي لبيت عمه، لأنه هي كانت وقتها عند بيت عمه قبل يعني المساء، قلت له انه تيتا، انه صرت ابعت تسجيل لتيتا انه تيتا الله يخليكي وانت رح تقومي ورح تكون ان شاء الله رح ترجعي لنا بالسلامه وهيك، وانه وصيتهم انه يسمعوه لتيتا. ما بعرف الشعور جواتي قال لي انه هي اخر مره تيتا رح تسمع صوتي. فيوم الثاني يوم فقت انا 6 الصبح لقيتهم بعتين على الجروب العيله الساعه 3 بالليل او 2 بالليل انه تيتا توفت. حتى انه ما كتبوا يعني، انه ما لقيت غير ناس عم يقولوا الله يرحمها ولانا لله، انه انا مخي انه ما عم يستوعب شو الله يرحمها. انا يوم الجمعه كنت حاكيه معه وكان عم تقلي تعبانه شوي وكذا وهيك.
امي كلمتني، امي كانت معاها على السرير قاعده معاها وبلغتني. فاول ما ماما كلمتني في وقت غريب لأن في فرق التوقيت يعني في وقت غريب هنا عندي في أمريكا. فأنا رديت عليها على طول، فلقيت من أمي بتعيط في التليفون. أنا كنت واقفة وماسكة التليفون وواقفة على رجلي، وقعت على الأرض، وقعت على الأرض تماما، ركبي ما شالتنيش بمعنى الكلمة. يعني أول مرة برضو الحاجة دي تحصل لي، إن أنا ركبي ما تشلنيش. يعني حسيت إن كده تهزيت، وقفلت التليفون فورا، قفلت التليفون فورا، ما قلتش أي حاجة، ما كلمتش حد خالص.
الموت بعد والغربة بعد، شو بصير لما بلحظة بيلتقوا البعدين؟ هل بصير الموت أثقل ولا الغربة هي اللي بتصير أثقل؟ هل بصير تصالحنا مع فكرة إنه اللي بنحبهم راحوا أسهل؟ وبأي محل بنصير نفتش على سلوان وعزة؟ أشياء أقل بتذكرنا، تفاصيل أقل منعيشها، والوجع بخف.
بتمنى ان هي ما تكونش ماتت خالص. بتمنى ان ما اصلا ما صعب قوي السؤال لما اقول لك اتمنى ان هي تموت في قربي اكتر ما هي تموت في بعدي، لان بصراحه الاثنين بالنسبه لي هي ماتت، هي مش موجوده. هو الاصعب طبعا ان انا اكون موجوده، صعب جدا جدا، لان بتشوفي بعينيكي بقى البني ادم ده يعني رايح، مش هتشوفيه تاني. اعتقد ان البعد طبعا اسهل، أعتقد البعد أسهل بكتير في حاجات معينة. ما هو هو القصة كلها أنت مش عارفة تكلميها.
أكيد هذا الشيء أسهل. يعني أنا بتذكر كثير كان صعب على عمتي اللي عايشة بسوريا أو عمومي إنه يفوتوا على البيت محل ما تيتي كانت. تيتي طبعا بيت تيتي كان بيت عربي قديم انقصف، فلأنه بناءه كثير ركيء ضعيف يعني انهدم كله البيت. فتيتا كانت يعني قعدت فترة كثير منيحة مع بيت عمي، وكان عندها غرفة بالشام، يعني كان عندها غرفة وكان عندها مكان وزاوية وكذا وهيك. فلما توفت تيتا كثير كثير كان صعب عليهم انه يتأقلموا على انه تيتا مثلا هذا التخت معه التخت تيتا، او مثلا تيتا يعني اكيد اكيد لما الشخص بيكون عايش بهذا الموضوع وبيفقد انسان كثير بيكون صعب عليه الذكريات اللي بهذا المكان، بكل زاوية بكل مكان. هون أكيد أسهل هذا الشيء أكيد، لأنه أنا مثلاً لما عم بتعامل مع الذكريات، فعم بتعامل مع ذكريات ما لها علاقة، ما لها مرتبطة بمكان اللي أنا عايشة فيه هلا.
صحيح إنه خالد سارة ما عاشت معه بأمريكا، ولا ستة ليمنى كانت معه بألمانيا. وصحيح إنه سارة ويمنى فقدوا الجدة والخالة بمعنى ما، بس الفقد والغياب كانوا بوابة لأشكال جديدة من الحضور. سارة عيشت خالتها بقلبها وبأيام حياتها الصعبة، ويمنى لقت وش ستة بتفاصيل التفاصيل، ذكراها بالأشياء الصغيرة وصوتها حتى مع شربة المي.
بأول فترة كل شيء بيكون بيذكر الواحد بالشخص اللي فقده، خصوصي إنه نحنا صح غيرنا البلد بس ما تغيرت كتير عاداتنا. يعني لساتنا مثلاً بنعمل نفس الأكلات، والأكلات مثلاً كتير كانت تتذكرني بتيتا، لأن كانت هي كتير يعني مبدعة بالطبخ مثلاً. من الشغلات الصغيرة يعني، مش يعني مثلاً كل ما اشرب مي اتذكرها، لانه لما كنت اشرب مي انا صغيره كنت اشرب معدن اقول اح، بعدين اللي الواحد ما بيقول اح بيقول الحمد لله. يعني الشغلات الصغيره اللي كانت هيك دائما تلاحقني اول ما توفت تيتا. مثلا الرز بحليب هون بالماني بيقولوا له ميلش غايس، كثير هو يعني اكله مشهوره، بس انا كنت يعني انه اكله اول هيك عادي، بس بعد ما توفت تيتا كثير انه صرت كل ما اشوفه هيك اتاثر، لانه كانت تيتا كثير تعملنا يا وقت اللي كنا صغار، وناكل بهدلة من ماما لأنه كانت تعملنا الساعة 10 بالليل بسببنا. فيعني
طبعا أنا عايشة لوحدي أنا وابني، ابني صغير، فطبعا بتقابلني مواقف كتير صعبة في الغربة. فكنت يعني بصفة مستمرة أنا كنت باخد رأيها، كنت بتصل بيها باخد رأيها كويس. فبعد ما ماتت لما كانت بيصادفني مواقف صعبة وعايزة أكلمها عايزة احكي لها الموقف واتصرف ازاي في الموقف. حصلت كذا مرة ان انا حسيت ان هي هتنصحني بالنصيحة المعينة دي، وكنت بمشي ورا احساسي، وكل خطوة كنت باخدها كنت بسألها من جوايا يا ترى خالته كانت هتقول لي ايه، وكنت ببقى عارفة الرد، كنت ببقى عارفة الرد من جوايا وباحساس قوي جدا وبمشي وراه. فدي كانت حاجة بتبسطني جدا على فكرة.
بابا كان تعبان، كان مرضان، بس ما كان يعني متوقع موته، وهذا كان ب 28/1/2020. ولما سمعت يعني باللحظة اللي سمعت انه توفى بابا، فأنا حملت حالي ونزلت على شتوتغارت عند اخواتي، ورحت. يعني كانت فكرتي انه انا حابب روح عند حمودة اخوي الصغير. وصلت على شتوتغارت وعملنا مثل عزة صغير، يعني العزة هو صوت عبد الباسط عبد الصمد. المساء بشوف حمودة عم يشوف فيديوهات، فبسأله شو هالفيديوهات، فبيكون عنده فيديوهات كل شيء صار بهذا اليوم. هلأ بيكون هو حضران لايف التغسيل و يعني التكفين، وبعدين انه وقت بابا وقت اخذوه وطلعوه من الحارة وراح الدفن، كان حضران كل شيء. فاخذت الفيديوهات او قلت له بعت لي اياهم، وبعت لي اياهم وما شفتهم الفيديوهات ابدا. يعني جيت بدي اشوف اول واحد ما شفتهم وما شفت شيء.
بداية السنة الماضية اتفق عزام وابوه ليطلاقوا ببيروت. عزام لاجئ بالمانيا ولينزل بيروت محتاج فيزا، قدم للفيزا وكان عم بستناها، وأبوه كان عم بستنى أكتر منه، لكن اتأخرت الفيزا على 2، وتوفى والد عزام ب 28/2/2020. بعدها بكم يوم بس وصلت الفيزا لعزام. بعد 10 شهور من وفاة والده كان رفيق عزام كنان عم بعيش أيامه الأخيرة. قرر عزام وقتها إنه هالمرة ما بده يفقد بدون ما يأخذ حقه بالوداع. تواصل عزام مع كنان وخبره إنه بده ينزل لعنده على ميلان بإيطاليا.
يعني طبعا أنا هون كنت، يعني أنا طالع على، يعني كنت حابب شوفه، بس هو يعني لأسباب كتيرة ما كان عم يقدر يستقبل أصدقاء، فما يعني ما زبطت الزيارة. فرجع لنفس القصة مع بابا. في موعد، هذا الموعد ما عم بيصير، في موعد لسبب ما عم يتأجل، فما يعني إيه ما إجا ما مشي الحال. بس بعدين وقتها بيبعتوا لي بيقولوا لي إذا بتحب تعال، يعني تعال الخميس، كان الاثنين، فقالوا لي تعال الخميس، فأنا حجزت الخميس، فهو الأربعاء توفى.
في لقاء ما عم يتم، وجع ما عم يكتمل، وقصة ما لا عم تتسكر، كل هاد بيخلينا بمواجهة مفتوحة مع الموت وأسئلته الثقيلة. بيرجع الشريط بكر حاله مع كل فراء جديد، ونبلش نحاول نلاقي نهاية للحكاية المفتوحة. عزام اللي ما قدر يودع أبوه ليدفنه حجز ليودع رفيقه، ما لحق يودعه بس لحق يكون بالدفن، وكان مصر يروح ينقل الجنازة والقداس ويصورون.
بمعنى أنه أنا ما شهدت الدفن وما شهدت أي شيء من المراسم، فهو هذا وداع غير مكتمل. فبهاي الفكرة في حاجة عند الإنسان أنه يسعى باتجاه يكمل هذا المشهد. هلأ هو إذا كان واحد منه قدران يكمله حقيقة فهو بده يروح على اللاوعي تبعه ويكمله هناك. عاد أصف يعني عاد يعني حتى كمان أنه نفسيا يعني كان على الموضوع عم يروح بانحدار شديد، لأنه أول مرة بيختبر هي مشاعر الخوف، مشاعر القلق، الأفكار، الأحاسيس.
في عالم الطقوس والمراسم، في ظل اللامعقول والفوضى العارمة وكل هاي التناقضات اللي كان عم بعيشها عزام بالأيام الأخيرة قبل وفاة رفيقه كنان، كان حابب يكون في لحظة منتظمة، لحظة منضبطة، لحظة فيها شوية وضوح. لهيك كان خيار حضوره للمراسم هو خيار ليعيد شوية توازن، أو بمعنى أصح ليسكر الحكاية.
أنا بس أول ما سمعت الخبر فكرت أنه أنا بدي أروح على ميلان، واحد واثنين أنا بدي أنه أكون عم أنقل الداس والجنازة للرفقات لوين ما كان، لحتى هن يكونوا عم بيحسوا انه مانو لحاله، وبس كمان عم بيحسوا ومعه لكنان وعم بيشوفوه وعم يدعوا له، عم يفكروا فيه وعم بيعبروا. هو مو مهم، هو حق الإنسان أنه يعني يودع رفيقه، حق الإنسان أنه يكون عم بيشوفه برحلته الأخيرة عنا نحن. يعني أنه مو بس يعني هو فكرة أنه مهم لنا، هو حق، وحق أساسي، وحق أساسي رغم عن كل الظروف، وحق أساسي ضد كل الظروف اللي موجودة.
منفقد مرات، منقدر ناخد حقنا بالوداع ومرات لا. الوداع بيتطلب أحيانا باسبور ورق قانونية وتأشيرة دخول، بس كمان بأوقات كتيرة كل هاد ما بيفيدنا لنفوت عبلاد ممنوعين منا، اللي ممكن تكون بلادنا اللي انخلقنا فيها، بس يمكن للسخرية لغراض عندها حرية بالتنقل أكتر منا، أكتر من صاحبينا، وبتبقى لنا بعالم صعب نتحرك فيه مثل مراسيل عم تصلنا من الطرف الآخر من الجدار.
لما بيصير صعب نزور أحبابنا وأصحابنا بقبورهم، بتصير أشياءهم تساعدنا نتذكرهم، نخلي ذكراهم قريبة وحضورهم مكمل معنا، بتكون بكتير وقت سلواننا الوحيد على هذا الفراق. وغريب كيف فجأة بتلاقي الحياة طريقها للأشياء الشخصية للناس اللي راحوا، بتصير مطرح عم بيوزع مشاعر وعم بيأثر علينا وفينا، وبلحظة ما تتحول من غرض يومي لمقام عم نستأنس فيه. جاكيت، عكاز أو نظارة من حدا بنحب وتوفى ممكن يصبرونا أكتر من كل التعازل اللي وصلتنا. ساعة إيد من غالي راح، يمكن عقاربها ما بيمشوا صح، تقدر تحسسنا بالوقت أكتر. وشال تغير لونه من كتر الغسيل، ممكن يكون أتفشيه بنلفه على كتافنا.
فأخواتي بيدقوا لها تليفون لماما وبقولوا لها بعتيلنا غراضه لبابا، وكل حدا صار يقول لها إنه مثلا بعتيلي جاكيت، بعتيلي ساعة، أنا قلت لها بعتيلي النظارة. فتقريبا بعد أسبوع من قعدتي ببيروت، أنا كنت قعدت 3 أسابيع، بعد أسبوع فبدق لي ماما 11 بالليل، بتقول لي إنه جارنا أبو سمير هلأ طالع بالسيارة وبيوصل لعندك 7:30 الصبح بحلب ومعه الشنتاي. رحنا، رجعت، وصلت الأمانة وقت عند إخواتي بعد ما جات من السفر، وكانت يمكن اللحظة يعني اللي هي صعبة، انه لما الواحد يكون متوقع يعني في موعد بيني وبين بابا، هالموعد تاخر بس اخر شوي، وبدل ما يجي هو بعت لي غراضه. يعني الفكره اللي هي انه الغراض صارت عنا كنايه عن حضوره. يعني انا كنت مفكر انه حنعمل هيك، مفكر طبعا انه نحن اخواته، عفوا اولاده الاربعه الصبيان، نحن انه حيصير في لحظه عاطفيه قال لما نفتح الشنطه ونوزع الاغراض، او نحن الحمد لله ما في لا لحظه عاطفيه ولا شيء ابدا. صرنا نتقاتل، يعني صاروا اخواتي يتقاتلوا على هذا الجاكيت ولا هذا، وصار الموضوع بس انه كل واحد بده ياخذ الشغلات اللي هو حابه ويتفاوض على الشغلات الثانيه فقط. ففعلا يعني كنت شوي مو متخوف بس كنت قلقان من هاي اللحظة تبعت الأغراض، وهن الحمد لله رب العالمين يعني ما فكروا لا بالعاطفة لا 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 أبدا أبدا إطلاقا.
بس مثلا من الشغلات اللي بقيوا عندي لتيتي لحد هلأ هون يعني بألمانيا، هو كان مثل شال كانت تحطه على راسه لونه أبيض، فأنا مرة ما بعرف يعني ليش أخدته معي على فكرة، لحد هلأ ما بعرف ليش أخدته معي على ألمانيا، بس ما كنت عم رتب أغراضي ولقيته بعد ما توفيت تيتي، فهذا يعني من الأشياء اللي كتير يعني بتعني لي.
أول حد جاي من مصر كان ابنها كبير، جالي كان جاي يعني زور أمريكا، فشفته فطلبت منه، اتصلت بيه وقلت له أنا لو سمحت افتح الدولاب بتاع خالته وهات لي كذا كذا، وفعلا جاب لي حاجات من عندها، وقلت هلبسها وهستعملها، لكن طبعا ما لبستهاش خالص وشلتهم في مكان معين. كل فترة كده بروح بفتح الدرج ده وبطلع حاجتها وبشم ريحتها وبقفل الدرج تاني.
عندي عكازه موجود لسه، ساعة اليد تبعيته موجودة عندي لسه، رغم انه هي غير صارحة للاستخدام، يعني وقفت من فترة، لكن انا محتفظ فيها كمان. بعض ملابسه لسه موجودة عندي. الذكريات الحلوة ببساطة، يعني هذا أهم شيء بالنسبة لي.
يعني حتى أنا قلت لهم مش عايزة الشال ده، مش عايزة يبقى محطوط عليه برفان، ما يبقاش عليه برفان، عايزة يبقى عليه ريحتها هي. وفعلا جابولي شال وجابولي جاكيت من بتوعها في ريحتها فعلا. أول ما خدتهم وشمتهم يعني انهارت في العياط، انهارت انهيار رهيب، لأن فعلا شميت ريحتها دي، كانت صعبة عليا جدا، وأنا مبسوطة أن أنا عملت كده.
أنا وتوفيق حكيانين بكل شيء، بس كان بقيان إنه نقعد مع بعض مرة أو مرتين بالكثير حتى أحكي اللي صار بعد 6 سنين. يعني من يومين كتبت شغلة على الفيس، ممكن أقرأ لكم إياها هلا. تحدثنا عن كل شيء تقريبا، وربما كنا نحتاج إلى لقاءين أو أكثر لكي لا أضطر أن أقول تقريبا. كم كنت مستعدا للنوم العميق عند معرفتك بأن العملية الجراحية الأخيرة لم تكن الأخيرة، فاستغربت فرحك بالخبر لتقول أدمنت تخدير ما قبل العملية وشوكولا ما بعدها. وأذكر أننا ضحكنا عندما مددت لسانك خارجا بينما كنا نراقص الهواء على دراجاتنا النارية، وأنت تخبرني بأنك يتيم الأب والأم كطفل صغير تلقى هدية من والده دون إخوته. تبارزنا أنا وأنت بالفرح والألم، فانتصرت أنا وربحت حزنا دفعني للغناء على قبرك بدلا من تلاوة الفاتحة. لو فرقتنا الليالي لازما يبويا انطلاقا.
بس مع هيك بكتير شعور قاسي بيكون هذا الشيء، خصوصي ما بعرف، أنا بحس أحياناً إنه هو الشيء مو بس مرتبط بتيتي، هو مرتبط بكتير شغلات كانت متراكمة. إنه أول مرة طلعنا من سوريا ما عدنا نرجع لها، فقدنا بيت تيتا بس تيتا لساتها موجودة مثلا، فقدنا الذكريات بس مثلا العيلة موجودة، هلأ كمان فقدنا تيتا. فأنا حسيت أنه أنا انفجرت، مو بس يعني أكيد تيتا بتعني لي كتير، بس انفجرت على كل شيء مضى.
وأنا دايماً دايماً بقول إن أنا أول ما إن شاء الله أخذ ورقي، أول تذكرة لبرا أمريكا تبقى لمصر، وأول زيارة من المطار فوراً هتبقى على المقابر أروح أزور خالتي وأروح أتأسف لها إن أنا ما كنتش موجودة.
هلأ توفيق بالغربة، أنا ما عندي قناعة بأنه اللي بيموت بيرتاح، والموت لا يوجع الموتى بل يوجع الأحياء. ما عندي هي ما فاتت براسي. لا هلأ هو كان بردان، كان بالبراد تقريبا شهر، هو هلأ مدفون تحت التراب. هاي التفاصيل كلها أنا واثق أنه هو زعجته يعني.
قبر والد عبد السلام اللي ضاع، بقاع عزام اللي ما عم بصير، كل شي بقي ليمنى من بلدها وراح، صراع صار بين كل شي بناته بأمريكا وحقها بالوداع، رحلة ميلاد ليلاقي قبر لرفيق وتوفيق بريف يونان بعيد. صحيح إنه هالقصص هي قصص أصحابها، بس هي بتحكي شي عنا كلنا، وهي مش بس قصص موت اللي راحوا، هي قبل كل شي مرايا للحياة اللي عاشوها.
كان السؤال الأبرز والدائم مثل ما عم أقول لك أنه هل سنلتقي يوما أم لا، يعني ببساطة. وهذا السؤال طبعا عم يتكرر حاليا مع والدتي، يعني مع تقدم العمر، أنه أنا عم حاول أشوف أبنائي. يعني هو كان سؤال والدي الوجودي بفترة ما قبل وفاته، حاليا هو سؤال والدتي الوجودي أيضا، أنه أنا إيمت حشوف أولادي.
ومثل ما كانت الحياة رحلة قهر، الموت بالغربة وبعيد عنا ما له أقل منا قهر. قهر ما عم ينتهي مع الموت، ما عم ينتهي مع القبر، وإنما عم يلحقه يكمل عليه ويعص. فوق الغربة موت، وفوق الموت عصة قبر. ولما بنحتك بهي القصص كلها، قصص الموت، الفقد، وتفاصيل العزاء والجنازة والوجعات غير المكتملة، بيكون صعب علينا ما نشوف قهر مخبى وعنف يومي بجاري حاله بشوية ورق.
وهيك وصلنا معكم لنهاية الحلقة الخاصة من بودكاست خرائط اللامكان، اللي سمعنا فيها قصص اللي راحوا بالغربة أو بعيدا عنها. كمان سمعنا قصص اللي ضلوا، لأنه زي ما عم نورث الأشياء كمان عم نورث الأسئلة، أسئلة الموت والغربة اللي بدسوا حالهم تحت وسايدنا كل ليلة، أسئلة جوابها مش عنا وحلها مش بإيدينا.
الحلقة من إعداد وكتابة وتقديم هبة القادري ومحمود أبو ندى. أنتجت الحلقة كمشروع تخرج من الأكاديمية البديلة للصحافة العربية تحت إشراف نائلة منصور من الجمهورية ورنا داوود من صوت.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.